أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. الدرس 33 مسألة 319 ما تبقى من مسائل أحكام الرضا. قال يعتبر، طبعا أنا أقول أنه دائما يفترض يعني كل طالبة ترجع إلى المشجر اللي موجود عندكم، الجدول بالمخطط اللي إحنا سويناه، مخطط رقم 1، مشجر رقم 1، ومشجر رقم 2 حول مسألة الرضاع. لن يفترض أمامكم دائما لما تأخذون هاي الدروس، يعني سواء كان أنتوا أو اللي يرجعون إلى التسجيل الصوتي حتى يعرفون أنه أكو مشجر، لأن إحنا دائما الكلمات اللي راح نقولها الأمثل نسمي الأسماء بمسمياتها اللي إحنا سويناها على شكل أمثلة، يعني خلينا أسماء مفترضة. قال في مسألة 319 يعتبر في تحقق الأخوة الرضاعية بين مرتضعين اتحاد صاحب اللبن. يعني بمثالنا السابق أنه لو آمنة رضعت طفل ورضع الطفل وراء فترة أو بنفس الفترة أو بعد فترة، المهم أنه اتحاد المرضع واتحاد صاحب اللبن، وأهم شيء هو عندنا اتحاد صاحب اللبن، يعني اتحاد صاحب اللبن هو اللي ينشر الحرمة. وأخذنا بالشرط الخامس لو أن فاطمة أرضعت جزء بعض الرضعات لما كان الحليب متولد من الفحل من زوجها عباس، وبعد فترة مثلا طلقت أو مات، المهم بسبب من الأسباب فتزوجت آخر وبسبب هذا الزواج الثاني تولد لها حليب آخر وأكملت رضعات هذا الصبي، فلا يعتبر أنه يكون ناشر للحرمة وما يكون أصلا ابنها بالرضاعة. لماذا؟ لأنه الرضعات اللي تمت ال 15 رضعة مو كلها من نفس الفحل. هاي مرت علينا، هنا هم يتعرض للشرط الخامس تقريبا، نفس الشرط الخامس بس راح يطي ببعض بعض الفروض الأخرى. قال يعتبر في تحقق الأخوة الرضاعية بين مرتضعين اتحاد صاحب اللبن. فإذا أرضعت امرأة اللي هي بمثالنا آمنة، فلو أرضعت امرأة صبيا رضاعا كاملا، رضعت حسين ابن علي رضاعة كاملة، ثم طلقها زوجها وتزوجت من آخر وولدت منه وتجدد لديها اللبن، منين؟ من الزوج الثاني الجديد، يعني عباس طلقها وتزوجت واحد آخر خلينا نسميه احنا ياسر، فصار عندها حليب من ياسر وولدت منه وتجدد لديها اللبن من الزوج الثاني، لأجل ذلك فأرضعت به صبية. ذاك الرضاع يعني حسين بن علي رضعته من زوجها السابق اللي هو عباس، وجابوا لها بنية من نسب آخر، زينب بنت كرار. زينب بنت كرار من أرضعتها من فحل ثاني، هل راح ينشر حرمة بيناتهم؟ طبعا احنا اشترطنا وحدة الفحل. قال وولدت منه وتجدد لديها لبن لأجل ذلك فأرضعت به صبية، قلنا زينب بتكرر رضاعا كاملا، فصارت هسه آمنة مرضعة حسين بن علي رضاعا كاملا، وزينب بتكرر رضاعا كاملا بس من زوج آخر من فعل آخر، لم تحرم هذه الصبية على ذلك الصبي. ليش؟ لعدم اتحاد الفحل، يعني الرضاع الحليب ما متولد من نفس الفحل، هذا حليب من فحل وهذا الحليب جاء من فحل آخر. قال لم تحرم هذه الصبية على ذلك الصبي، ولا أولاد أحدهما على أولاد الآخر، ولا ولد حسين يتحرمون على ولد زينب، لأنه ذو أصلا أخوة ما بيناتهم، فأولادهم من باب أولى يكونون أجانب ناس على الناس، فما ينشرون الحرمة. الاختلاف السبب لماذا لم ينشر الحرمة مع أنه المرضعة واحدة، لكنه وإن كانت المرضعة واحدة فالحليب متولد من فحلين مختلفين. قال الاختلاف اللبنين من ناحية تعدد الزوج، واضح عندكم الكلام إن شاء الله تعالى، إذن لعدم اتحاد الفحل. وأما إذا ولدت المرأة مرتين لزوج واحد، هسه نفسيتها آمنة بسنة 2000 ولدت وصار عندها حليب من عباس ورضعت حسين، ورا 5 سنين ورا 10 سنين ورا 7 سنين ولدت ولد آخر بنت أخرى المهم لعباس أيضا لنفس الفحل ورضعت زينب. نشر الحرمة؟ نعم نشر الحرمة، لأن إحنا ما عدنا التاريخ، التاريخ ليس بشرط، المهم إنه الفحل واحد والمرضعة واحدة فينشر الحرمة. قال وأما إذا ولدت المرأة اللي هي بمثالنا آمنة بالمخطط معنا، وأما إذا ولدت المرأة مرتين لزوج واحد وأرضعت في كل مرة واحدا منهما أصبح الطفلان اللي هو حسين وزينب أخوين وحرم أحدهما على الآخر، كما يحرم الرضيع على المرضعة والرضيعة على زوجها. يعني شنو؟ يعني حسين حرام بعد يتزوج آمنة أمه بالرضاعة، زينب هم اللي رضعتها آمنة هم حرمت على عباس زوج آمنة. قال وكذلك يعني ينشر الحرمة، وكذلك الحال إذا كان للرجل زوجتان وولدتا منه. يعني هسه احنا بمثالنا المخطط لو ترجعون تلاحظوا انه عباس متزوج آمنة ومتزوج اخرى بالسهم اللي على الجانب الاخر الجانب الايسر رقية، فعنده زوجات اثنين هن عندهن حليب، آمنة رضعت حسين ورقية رضعت زينب، هذولا صاروا اخوة بالرضاعة، طبعا هذا اتحاد الفحل بعد رسالة نشوف المسألة. قال وكذلك ينشر الحرمة إذا كان للرجل زوجتان بالمخطط مالنا آمنة ورقية ذني زوجات عباس وولدتا منه وأرضعت كل منهما واحدا منهما، هاي رضعت حسين وزوجته الأخرى رضعت زينب، فإن أحد الطفلين يحرم على الآخر. زينب تحرم على حسين، صاروا أخوة بالرضاعة، اختلاف بالمرضعة لكن اتحاد بحليب الفحل. كما يحرمان الطفلين على المرضعتين، يعني لو يعني إذا كان رضع ولدين آمنة رضعت حسين ورقية رضعت فتش شخص طفل آخر، هذول اثنينهم صارن أمهاتهم بالرضاعة، ويحرم على الآخر وأرضعت كل منهما واحدا منهما، فإن أحد الطفلين يحرم على الآخر كما يحرمان على المرضعتين وزوجهما. إذا رضع عن أولاد إذا رضع عن إذن قال وأرضعت كل منهما واحدا منهما، فإن أحد الطفلين يعني زينب وحسين واحد تحرم على الآخر، مع أنه مختلفات المرضعات مختلفات لكن فحل الحليبين واحد يحرم على الآخر. كما يحرمان الطفلين لو كانوا ذكرين على المرضعتين صارت أمهاتهم وزوجهما، ولو أرضع يعني آمنة ورقية رضع عن بنات، لأن البنات يحرمان على عباس وعلى أبا عباس وأجداده وأخوته كما مات، لأنه صار عباس أبو هاتين الطفلتين. فالمناط إذن في حرمة أحد الطفلين اللي هو زينب وحسين على الآخر بالرضاعة شنو؟ وحدة الفحال، وحدة الرجل المنتسب إليه اللبن الذي ارتضعا منه سواء اتحدت المرضعة أم تعددت، وهذا بيناه في مطاول البحث. نعم يعتبر أن يكون تمام الرضعات المحرمة من امرأة واحدة كما تقدم صفحة 109 عندي، يعني فلو أرضع طفل من زوجتي صاحب اللبن لم يحرم لعدم وحدة المرضعة، يعني الطفل نفسي تحسين لو رضعت آمنة 7 رضعات ورقية 8 رضعات صار النتيجة 15، وحدة فحل أكو بس وحدة مرضعة ماكو، لنفس الطفل يريد وحدة مرضعة. أما ذا حسين رضع من آمنة وزينب رضعت من رقية نشرت الحرمة. لعله هسه الكلام ما يتضح إذا ما قدامكم ترى المشجع. إذن هذا كان كل ما يتعلق في المسائل التي هي داخلة في مسألة الرضا. الآن لدينا في الرضا آداب، ننتقل إلى موضوع آخر وهو الرضا وآداب. الرضا الآداب حال بقية الأحكام، كل أحكام إلى آداب، أحكام التجارات إلها آداب ومرت علينا. الآن نأخذ آداب الرضاعة. قال مسألة 320 الأم أحق بإرضاء ولدها من غيرها، يعني ما يصير الأب ينتزع الطفل من أمه ويقولها والله أنا رح أرضع أخلي فلانة ترضع، خو هي أولى بي. ليش؟ لأنهم مشتركين بحضانة هذا الطفل، فليس للأب يعني ما لا يسمح الشارع لا يسمح للأب تعيين غيرها غير الأم لإرضاء الولد إلا بمورد رح يجينا. فإذا دار أنه الأم ترضع لو مرضعة أخرى، الأم أولى برضاعة طفلها، إلا إذا طالبت الأم بأجرة. الأم من حقها تطالب أجرة ما ملزمة بإرضاع طفلها باعتبارها تكاليف على الزوج، وهاي مرت عليكم أنه ما مكلفة بإجراء الخدمات المنزلية وغيرها، إلا أن يكون بالشرط مثلا، على الأقل شرط ضمني. المهم، فإذا الأم طالبت قالت أنا هذا ابنك ما أرضعه، أو أرضع بس بمبلغ، المبلغ نفترض أنه طالبت بألف دينار، وأكو وحدة متبرعة قالت أنا رضع بلاش، أو قالت أنا رضع بس مو بألف دينار، بنص الألف دينار، 500 دينار مثلا، أقل يعني من ألف، فمن حقه بذيك الساعة هو يدور الأنسب، يدور الأنسب. إلا إذا هاي إلا أداة استثناء، إلا إذا طالبت الأم بأجرة وكانت غيرها تقبل الإرضاء بأجرة، أجرة أقل أو بدون أجرة مثلا متبرعة، فإن للأب حينئذ أن يسترضع له أخرى، يحرم من أمه ويودي، يقولها لو بنفس السعر أنا أقبل، أما ذات أكثر من سعر المرضعات ذيك الساعة أنا، أو إذا طلبتي ولو درهم وذيك مجانا فأنا من حق أروح للمجانين. وإن كان الأفضل، ومع ذلك فإن الأفضل أن لا يفعل ذلك ويتركه مع أمه، لأنها خير له وأرفق به كما ورد في الخبر. مهما يكون الأم أفضل، حتى لو بقيمة أكثر من هالقبيل هذا ترضع بثمن أكثر، فالأفضل الأم لأن هي أرفق به كما في الروايات. مسألة 321، ينبغي أن يختار الأب لرضاع الولد المرضعة المسلمة، ما يجيب له كتابية أو كافرة، العاقلة، ما يجيب له مجنونة، لأن الحليب له تأثير على الطفل، ترى الحليب له تأثير جدا على الطفل أصلا، حتى مو بس الحليب، هذا يعني الطفل من تحضن أمه أو المرضعة لها أثر، بس أنه تحضن لو التقم ثدي أمه، حتى لو لم يرتضع من حليبها فهو يرتضع من الحنان، يرتضع من الآداب والأخلاقيات، كلها يتأثر على سلوك الطفل في المستقبل. قال ينبغي أن يختار لرضاع الولد المرضع المسلمة العاقلة ذات الصفات الحميدة، يعني معروفة طيبة مؤمنة ملتزمة من هالقبيل هذا، ويجيب له وحدة مثلا مشاكسة وأسلوبها سيء وأخلاقها حادة من هالقبيل، الحميدة خلقا وخلقا، حتى شكلها ترى شكل المرضع هم يأثر على الطفل وعلى الحليب وعلى غيره، كما في الروايات أنا قرأت روايات أنه حتى شكلها وآدابها وأخلاقياتها ونسبها أيضا يغير في الشسم. ولذلك العرب قبل تودي أطفالها عند مرضعات معروفات بالبوادي حتى يرضع عن أبنائهم، كما بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله لما أرضعته حليمة السعدية، والقصة معروفة عند حضراتكم. لا بلي، فقال خلقا وخلقا، ففي الخبر عن علي عليه السلام انظروا من يرضع أولادكم فإن الولد يشبه عليه، الطفل راح يطلع يشبه هاي المرضعة، يتصف بكثير من أوصافها، فإذا ما عندها أخلاق حسنة هم راح يطلع يحمل بعض هذه الصفات. وهكذا بالنسبة للشكل وغيرها، كلها مو من عندنا، جاي من متون روايات، بل التحاليل العلمية الحديثة أثبتت صحة هذا الكلام. قال ولا ينبغي أن تستطبعا، هاي ما ينبغي تستحب، كلها مستحبات وآداب، إحنا قلنا مو على نحو الوجوب والحرمة. قال ولا ينبغي أن تسترضع الكافرة والحمقاء، الكافرة الأفضل أنه ما يجيب له كافرة، وخصوصا يعني ذا غير الكتابية، يعني أشد لأنها يتأثر بعقيدة هذا الطفل بالمستقبل، ولا الحمقاء ولا العشماء. الحمقاء لعل قرأت عليها سابقا، الحمقاء هاي الأحمق الذي يريد أن ينفعك فيضرك، يعني أبله نعبر عنه من القبيل، الأحمق يريد أن ينفعك فيضرك. والعشماء أيضا، هاي العشماء عيونها تدمع، يعني سيسموه يمكن عشو ليلي أو لا، ما أدري يعني بالطب الحديث، بس العشماء اللي عيونها دائما تنزل دمع من غير سيطرة من عدها، مو تبكي يعني، عيونها الدمع، عيونها الدقن والدمع من هالقبيل هذا.
قال وقبيحة الوجه، شوفوا إذن كل المذكورات بالروايات قبيحة الوجه هم لا تسترضع، يعني الأفضل أنه ما يأخذه، كما يكره استرضاع. طبعا السماع الضرورات خو تباح المحذورات، إذا ماكو غير بس هاي القبيحة يصير عني أجيبها والعشمة وغيرها، بس إذا أكو جميلة وأكو قبيحة أختار الجميلة، إذا أكو مثلا امرأة مسلمة وامرأة كافرة أختار المسلمة وهكذا، يعني تفاضل، أنا أسوي تفاضل باعتبار أنا أبلي هذا الصبي. قال كما يكره استرضاع الزانية من اللبن الحاصل من الزنا، امرأة زنت وولدت بسبب هذا الزنا وتولد الحليب من زنا، هذا يكره أنه أخلي يعني الطفل يرضع من هذا الحليب لأن هذا حليب متولد من زنا، أو المرأة المتولدة من زنا، لا هي حليبها حليب حلال متزوجة بس هي بت زنا، يعني أمها مثلا أعوذ بالله زنت، أمها زنت وأنجبت هذه البنت، البنت كبرت وتزوجت على شرع الله وشرع رسوله، فهذه المرأة تعتبر بتزنا، هذا يكره أيضا أنه نجعلها مرضعة لأطفالنا. بقية الأحكام متفرقة في الرضاع، عندنا أحكام متفرقة، هنا أنا ذاكر لنا مسألتين من الأحكام المتفرقة، وإحنا قلنا أنه هذا الكتاب هو مبني على الاختصار، وإلا الموسع المفروض الإنسان يراجع به، أو سيأتيكم إن شاء الله تعالى في مراحل متقدمة في المنهاج وفي الشرائع واللمعة. قال أحكام متفرقة في الرضاع، مسألة 323، يثبت الرضاع المحرم بأمرين. زين احنا هسه عندنا هذا طفل او هذه طفله رضعت من امراه، الناس كلها تسولف تقولون والله هذا ابنها بالرضاعه، ايش ما ادرينا ابنها بالرضاعه، غير عندنا حجه، عندنا بينه، عندنا نسبه وتناسب، ايش قد رضعات، ايش كبر عمرها من كان رضعات، الحليب منين اجى، وحده فحل، خو ما تخلل، ذن الشروط يفترض انه كلهن مراجعات. بلي فداء زينب شنو عندكم مساله 323؟ أي أنا عندي 323 أحكام متفرقة في الرضاع، آخر ما تبقى من أحكام الرضاع، ما أدري هاي المسألة يعني مسألة 332 أو 33 شنو تردون أعيدها، 23 إحنا عندنا. المهم حتى لو هاي بسبب اختلاف الطبعات احتمال، ها العفو أحسنتم، بلي يعني عندي مسألة ما قرأتها، بلي مسألة 322 أحسنتم، إيه بلي يحسن إرضاع الولد 21 شهراً، إيه عفية هاي المسألة أنا عفواً يعني طفرتها، مسألة 322 يحسن إرضاع الولد 21 شهراً، يعني زياد يعني سنة وتسعة أشهر يستحسن هو هذا بالروايات جدي، ولا ينبغي إرضاعه أقل من ذلك، أقل من ذلك لا، أكثر من ذلك يصير الحد السنتين، يعني 24 السنة عندنا 12 شهر و12 شهر 24، فيحسن إرضاع الولد 21 يعني إيش قد يصير عفواً 21 يعني سنة وتسعة أشهر مو بني 21 شهراً، ولا ينبغي إرضاعه أقل من ذلك، كما لا ينبغي إرضاعه فوق حولين كاملين، أكثر من سنتين ما مستحب أنه يرضعون الطفل، ولو اتفق أبواه على إفطامه قبل ذلك قبل الحولين كان حسنا، المهم يتفقان على، بس الأفضل أنه يرضعه سنة وتسعة أشهر على أن لا يتجاوزها، كلها من باب الآداب والمستحبات، على أنه لا يتجاوز الحولين، فإذا تجاوز الحولين ما في مو حرمة وإنما يكره ذلك ما يستحب ذلك. أحكام متفرقة في الرضاع، مسألة 323 قال يثبت الرضاع المحرم بأمرين، الأول إخبار شخص أو أكثر يوجب العلم أو الاطمئنان بوقوعه، يعني شاع في المنطقة فد أشخاص عدة أشخاص يقولون يا بترى هذا رضعته 3 أيام 4 ضبعدها ورضعته، أمه كانت بالمستشفى ورضعته هاي المرأة، فصار طبعا احنا قلنا يوم وليلة يكفي لنشر الحرمة، أو مثلاً قالوا يابا إحنا نقولها لازم 15 رضعة، قالت أنا رضعتها بالعشرين 30 رضعة، والناس ذولا أخوتي يدرون ولد عمي يدرون من هالقبيلة، فهذا إذا أورث العلم أو الاطمئنان بوقوعه بعد هذا تثبت البنو يعني ينشر الحرمة. الثاني شهادة عدلين، هسه إذا ماكو إخبار متعدد يوجب الاطمئنان ويوجب العلم، عندنا طريقة ثانية شهادة عدلين على وقوع الرضاع المحرم بالتفصيل، مو محرم لا محرم حتى ينشر الحرمة، فإذا اثنين شهدوا على أنه هذا الطفل رضع من هذه المرأة ووفق المباني، عندنا احنا ثلاث مميزات لنشر الحرمة، أما 15 رضعة أو يوم وليلة مو اللي مرت عليكم، فإذا أو نبت منه لحما وشد له عظما فذن يكونهن أو واحدة من عدهن إذا ثبت وشهد بها شاهدان يكون ناشرا للحرمة. وقوع الرضاع المحرم بالتفصيل المتقدم كان كأن يشهدا، هاي مثال يعني دا ينطينا، كأن يشهدا على 15 رضعة متوالية ونحو ذلك. وفي ثبوته بشهادة رجل مع امرأتين واحد، يعني إذا شهد رجل واحد، إحنا الشهادات عندنا الشهادة اللي نعتمدها بمسألة الرضاع شاهدين عدلين، يعني رجال اثنين، يصير شاهد واحد وامرأتين باعتبار أنه كل امرأتين تسد مسد شاهد رجل واحد، يصير قال لا احنا نتعبد بالنصوص، والنص يقول انه لا لازم رجلين، اللي جتي رجلين عادلين، فما عندنا دليل، ما عندنا بين على ان النساء يقومن مقام الرجال في هذه الشهادة. وايضا مر عليكم في العبادات اذا اخذتوا في كتاب الصوم بالنسبة لرؤية الهلال ما يكتفى بشهادة النساء. ليش ما يكتفى بشهادة النساء؟ لان هي الرواية جتي على انه رجلين شاهدين عادلين من هالقبيل، فما يقدرون يعدوا الى مسألة النساء، حتى لو 4 نسوان 5 نساء 6 نساء يشهدنهم ما نقبل بشهادتهم. لماذا؟ مو طعنا بالمرأة وطعنا، وانما نقتصر على المنصوص بالخصوص وهكذا. قال وفي ثبوت شهادة رجل مع امرأتين، أو باعتبار أنه النساء اثنين ناب مناب رجل، أو نساء 4 ينوب مناب رجال اثنين، إشكال، عدي إشكال، يعني لا يجوز على الأحوط وجوبا، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في مثله، يعني الأحوط وجوبا أنه لا تترتب الآثار على شهادة الأربع نساء والامرأتين. نعم الأفضل للإنسان أنه يحتاط وينشر الحرمة، يعني الأفضل له أن يحتاط ويعني يرتب عليه، بس مو على نحو الوجوب، لأنه النص جاء على الرجال. المسألة 324، المسألة الأخيرة في الأحكام المتفرقة في الرضاع، قال إذا لم يعلم بوقوع الرضاع أو إذا لم يعلم بوقوع الرضاع أو كماله، يعني أنا ما أدري أنه ابني رضع لو ما رضع، أو لا أدري أنا رضع بس ما أدري هل هو كامل لو مو كامل، حكم بعدمه. لماذا؟ لأن أكفت قاعدة أصولية أو غيرها تقول كل أمر حادث الأصل عدمه، فهسه الرضاعة أمر حادث لو مو حادث؟ حادث، فالأصل عدمه مع الشك بي ومع عدم قيام البينة عليه، فنحكم بأنه لا رضاع، لا ينشر الحرمة إذا أنا ما أدري أنه رضع لو ما رضع، أو أدري أنه رضع بس ما أدري هل هي الرضعات كاملة لو مو كاملة، موافقة للشروط لا ما موافقة للشروط، أحكم بالعدم. قال وإن كان الاحتياط مع الظن، لأنه الظن إحنا ننزل منزلة العلم، وإن كان الاحتياط مع الظن بوقوعه كاملا بل مع احتماله حسنا، فهذا الاحتياط يكون حسنا، يعني احتياط مستحب إذا يورث الظن، ظن بوقوعه كاملا، أظن ما أعلم، في بعض الموارد ننزل الظن منزلة العلم، وفي بعض الموارد الظن لا يجزي من العلم والحق شيئا، لأنه الاحتياط طريق النجاة، فالأفضل أنه الإنسان يحتاط. كان هذا كل ما في مسائل الرضاع الذي ينشر الحرمة وشروطه وآدابه وما تعلق به، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.